بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الأصل الرابع، ودرسنا اليوم هو الدرس السادس من هذا الأصل العظيم من الدورة العلمية، دورة أصول الدين الإسلامي. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. الله عز وجل من علينا بعطاء الربوبية فخلقنا في أحسن تقويم ومدنا بالأقوات، ومن علينا بعطاء الألوهية فأنزل علينا أحسن كتاب وبعث إلينا أفضل رسول وشرع لنا أحسن الشرائع وأحسن الأديان. فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والمطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يكون في الصف الأول في العبادة والدعوة والتعليم والإحسان إلى الخلق، وأن تكون حياته مطابقة لحياة نبيه صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله وأعماله وأخلاقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالبشرية كلها إمامهم واحد، سيدهم في الأقوال والأعمال والأخلاق والعبادات وفي كل شيء وفي كل فضيلة هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كل حياته طهارة وجمال، ليس فيها مثقال ذرة من حياة الكفار والمشركين واليهود والنصارى، بل حياته حياة ملكية. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالدين كله مجموع في خمسة أمور، الدين كله مجموع في خمسة أمور: واحد لله، وواحد للرسول، وواحد للعبد، وواحد بين العبد وربه، وواحد بين العبد والناس. أما الذي لله فأن تعبد الله وحده لا شريك له وتجتنب عبادة ما سواه، وأما الذي للرسول صلى الله عليه وسلم فتصدقه فيما أخبر وتطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهى عنه وزجر، واتبعوه لعلكم تهتدون. وأما الذي للعبد فإنه إذا عمل شيئا لله أخذ أجره من ربه، من جاء بالحسنة فلو عشر أمثالها. وأما الذي بين العبد وربه فمن العبد الدعاء وعلى الله الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالاستجابة محققة، والقصد من الدعاء أن تتوجه إلى الله في جميع حوائجك إلى ربك، لأنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حاجاتها، فهو الرزاق إن أردت رزقا، وهو العليم إن أردت علما، وهو الشافي إن أردت شفاء، وهو المؤمن إن أردت أمنا. فاسأله ولا تذل نفسك لمن هو مثلك ولا لمن هو دونك من شجر أو صنم، ولا يليق بالشريف الذي جعله الله عز وجل أعلى وهو الإنسان أن يخضع لمثله ولا لمن هو دونه، بل يتصل بالعلي الأعلى جل جلاله. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا الذي بين العبد وربه. وأما الذي بين العبد والناس فأن يحب لهم ما يحب لنفسه، فيحسن إليهم ويدعوهم إلى الله ويعلمهم شرع الله فمن حقق هذه المراتب نال أعلى المراتب في الدنيا والآخرة. وهذا هو المقصود، أن يكون الإنسان بالصف الأول تطابق حياته حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء هذه الحقوق العظيمة وهذه المسائل الشريفة التي أرفع الإنسان من مقام الجهل إلى مقام العلم. وأصل الدين معرفة الله بأسمائه وصفاته، فمن عرف الله عز وجل تفانى في طاعته وأحبه وعظمه. ولهذا قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. أساس العلم كله، أساس كل العلم هو أن تعرف الله، وإذا عرفت الله عرفت كل شيء، فالله يهديك سبل السلام جل جلاله. والله سبحانه من علينا ببيان الآيات التي تدل على وحدانيته. الله سبحانه نعرفه جل جلاله من جهتين. الجهة الأولى أن نعرف أن الله سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الله عز وجل هو الكامل، ولهذا خلقه في أحسن تقويم، خلق السماء والأرض والجبال والبحار. هذه المخلوقات العظيمة تدل على أن هذا الخالق قادر، وأنه غني، وأنه قوي، وأنه عليم، وأنه حكيم. فهو سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وكل ما سواه ناقص، والناقص لا يكمله إلا الكامل. فكل ما سواه أنا ناقص، ضعيف، فقير، عاجز، محتاج، وكنت قبل ذلك عدما، فأنا محتاج، فأنا محتاج إلى الله. لهذا الله عز وجل جعل فينا هذا الافتقار لنعرف الكامل الذي الغني عن كل ما سواه، فيرتبط المحتاج بمن يحتاج إليه، ويرتبط الناقص بالكامل، والناقص لا يكمله إلا الكامل. نحن بشر ناقص وبشر ضعيف لا يكملنا إلا الكامل، والكمال بمعرفة الله والتعبد له بموجب هذه المعرفة. ثانيا، أن كل ما سوى الله ممكن الوجود، كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان الله عز وجل ثم خلق كل شيء. كل ما سوى الله ممكن الوجود ومحتاج إلى من يوجده. كل ما سوى الله حادث بعد أن لم يكن، خلقه الخلاق العليم جل جلاله. فكان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق السماوات والأرض وخلق هذه المخلوقات. هذا الدليل الثاني، أن كل ما سوى الله ممكن الوجود ومحتاج إلى من يوجده، ولا يمكن أن يوجد محتاج بلا محتاج إليه، لا يمكن أن يوجد إنسان محتاج بلا محتاج إليه. فكل الخلائق أفقرها الله إليه، كل الخلائق تفتقر إلى الله في إيجادها وأقواتها وهدايتها. هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض. فهذا هو الله المحبوب لذاته لجلاله وجماله، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. ونحن إذا عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته فقد عرفنا العلم الحق، العلم الذي يوصل للمخلوق بخالقه، العلم الذي يعيش به الإنسان في الدنيا ملكيا، يعيش كالأنبياء، ويوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لهذا هذا أول علم يجب أن نعمل به. والتفكر في خلق السماوات والأرض هو العبادة الأولى التي تدلك على الله، فتوحده وتكبره وتحبه لما تراه من جلاله وجماله وعظيم إنعامه وإحسانه. إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك أقنا عذاب النار. فكل آية في كتاب الله عز وجل فيها أمر يجب أن أمتثله، وكل آية فيها نهي يجب أن أنتهي عنه، وكل آية فيها وصف للجنة فهذا يقتضي مني أن أسعى إلى الجنة، وإذا قرأت آية فيها وصف للنار فهذا يقتضي مني أن أفر من النار، وكل قصة أقرأها في القرآن يجب أن أعتبر بها. فهذه الآيات نؤديها، أو هذه الآيات وهذه الأوامر الشرعية نؤديها لله عز وجل بكمال الحب والتعظيم والذل لله، متى؟ إذا عرفنا من أمرنا بها، إذا عرفنا الذي أمرنا بهذه الأوامر الشرعية وعرفنا آياته ومخلوقاته عرفنا عظمته وملكه وسلطانه ودينه وشرعه، نؤدي العبادة له بالحب الكامل والتعظيم والذل له. والله سبحانه له آيات ثلاث: آيات كونية هي خلقه السماوات والأرض والجبال والبحار والنبات والأشجار والمخلوقات التي نراها، آيات كونية كونها هي مخلوقات، انظر إليها لتعرف الخالق من المخلوق والصور من المصور. آيات كونية هي خلقه، وآيات تكوينية هي أفعاله في كل ثانية، يحيي ويميت، يقلب الليل والنهار، يعز ويذل. فنحن في أحوال متقلبة، والذي يقلب الأحوال هو الله عز وجل. فهذه الآيات الكون التكوينية، التكوينية هي أفعاله في ملكه، يحيي ويميت ويعز ويذل ويقبض ويبسط ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذه أفعاله تدلك على أن في هذا الكون، لهذا الكون موجد، وهذا الموجد جل جلاله حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يفعل ما يشاء في ملكه ويحكم ما يريد. هذا العلم الذي يغذي القلوب. فآيات الله ثلاث: آيات كونية هي خلقه، وآيات تكوينية هي أفعاله، وآيات شرعية هي كلامه الذي هو القرآن. فالحمد لله، الله أعطانا أسماعا وأبصارا، ننظر للآيات الكونية الموجودة أمامنا، وننظر للآيات التكوينية التي هي أفعاله في ملك جل جلاله، هذا الليل والنهار، وهذا الحر والبرد، الصحة والمرض، وخرج الحي من الميت، وخرج الميت من الحي، وعلاج الليل في النهار، هذه أفعاله جل جلاله في ملكه، حتى نعلم أن لهذا الكون مدبر جل جلاله، يدبر الخلائق كلها. وآيات شرعية هي كلامه وطريق معرفته الذي يوجب التعبد لله بالحب والتعظيم والذل، هو هذه الآيات الثلاث: آيات كونية هي خلقه الموجود، وآيات تكوينية هي أفعاله التي ذراها في كل ثانية، وآيات شرعية هي كلامه الذي بين أيدينا. فالكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، كتاب ناطق، إما أن تسمعه وإما أن تتلوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي، كان خلقه القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم لأن خلقه القرآن. وكل عبادة ليس فيها محبة الله وتعظيم الله فليست عبادة، بل هي عبادة صورية، ليست عبادة مقبولة، وإن كانت الصورة صحيحة لكن لا روح فيها، بل هي ميتة، وليست هي العبادة المطلوبة. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، ما عبد الله من أطاعه وامتثل أمره وهو لا يحبه، معه القالب لكن القلب مع الشيطان، ما عبد الله من أطاعه بجوارحه وقلبه مع غيره. فلا بد من خضوع القالب وهو الجسد، وخضوع القلب للرب عز وجل، خشوع لرب عز وجل. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، لا بد أحبه، لأني أعرف أنه هو جل جلاله القوي العزيز الرحمن الرحيم الكريم اللطيف الرحمن الرحيم، أحبه وأعظمه. فالعبادة هي التي فيها الحب لله عز وجل والتعظيم. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، الذي يحب الله يكتفي بالحب ولا يطيع، هذا ما عبد الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا بد من بعد آمنوا من عمل الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، وما عبد الله من أحبه ولم يطعه. فالعبادة المطلوبة هي التي العبادة المطلوبة التي يريدها الله عز وجل من العباد لا بد أن تكون على وفق الشرع قلبا وقالبا. فالقلب نتوجه به إلى الله عز وجل فنحبه لإنعامه وإحسانه ونعظمه لجلاله وكبريائه ونتقرب إليه بما جاء رسوله، فيخضع القالب للقلب. فالقلب هو الأصل والقالب الذي هو الجسد تبع، فيقوم لله ويركع لله ويسجد لله ويتكلم لله ويسمع لله، لأن القلب هو الأصل. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالعبادة المطلوبة عبادة عامة، عبادة في جميع أحوال الإنسان، تبدأ من فراش الزوجية إلى موت الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا عبد لله، امتثل أوامر الله في ملك الله في وقت محدود بأعمال مخصوصة، متبعا لنبيه صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. أدائي لهذه العبادة لا بد أن يكون مقرونا بالحب الكامل له لما راه من عظيم نعمه وإحسانه وجلاله وكبيره، والتعظيم الكامل، لأنه هو الكبير للعزة والجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. يقف بين يديه بالتعظيم الكامل له والحب الكامل له والذل الكامل بين يديه. فأقف بين يديه بذلة العبودية ناظرا إلى عزة الربوبية. فإذا كنت ساجدا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وناجي ربي وهو فوق عرشه، هذا الشيطان لا يأتي لهذه الجهة، لا يأتي الإنسان. الشيطان يريد الجهات الأربعة، أمام وخلف ويمين وشمال. أما هذه التي بين العبد وربه التي فيها عزة الربوبية وذلة العبودية، الشيطان لا يستطيع أن يمر بها. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والعبادة داخل الصلاة تستغرق ساعة، الصلوات الخمس، وخارج الصلاة 23 ساعة. فلا بد للإنسان يسير على الهدى داخل الصلاة وخارج الصلاة. لا يكون داخل الصلاة كالملائكة سمعنا وطعنا، وخارج الصلاة كالحيوانات يأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي ويسمع ما يشتهي ويلبس ما يشتهي وينظر إلى ما يشتهي. فاستقم كما أمرت، هذه العبودية التي يريدها الله عز وجل من عباده، وهي الاستقامة. فالعبادات الخمس هي أركان الإسلام التي يقوم عليها. أما الإسلام فهو مبنى عظيم، بني الإسلام على خمس، هذه الخمس هي الأركان والإسلام فوقها. كم الإسلام؟ ذكر بعض العلماء أن الإسلام أكثر من 500,000 أمر من أوامر الشريعة. وسبحان الله كيف الله عز وجل يمن على بعض عباده حتى يحصي هذه المسائل العظيمة. 500,000 نطبقها، الكلام له سنة والسمع له سنة والأكل له سنة والسفر له سنة والزواج له سنة والطلاق له سنة واللباس له سنة والسمع له، كل شيء له سنن وآداب نمشي عليها، ولذلك نحن مأمورون بها تشريفا لنا ومسؤولون عنها. والله عز وجل فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ولا يليق بالعبد أن يخالف أمر سيده، خاصة إذا كان أحسن إليه من جميع الجهات، فخلقه في أحسن تقويم ومده بالأقوات ومن عليه بالدين الذي يصل المخلوق بخالقه، فيستغفره من ذنبه ويحمده على نعمه ويمتثل أمره ويجتنب نهيه ويصبر على بلائه وينعم بوعده ووعيده. هذا هو العبد الذي يريده الله. ولهذا العبودية أشرف شيء في الدين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فأوحى إلى عبده ما أوحى. أن تعرف عبد من؟ هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت عبد الرحمن؟ هل أنت عبد القوي؟ هل أنت عبد الشافي؟ هل أنت عبد الملك؟ أنت عبد، عبد لملك جل جلاله، عبد لمن له الأسماء الحسنى، فلا يليق بك أن تترك هداه وتتبع هوى نفسك. لهذا لابد أن نعرف أن أعظم الكتب وأحسن الكتب وأحكم الكتب هو القرآن المجيد، القرآن الحكيم، الكتاب العزيز. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأنا عبد لمنهج حياة، لا بد أن أتعلم المنهج حتى أسير على هدى، أسير في هذه الحياة على هدى، لي نظام حياة أسير عليه. ومن ترك الهدى فهو كالذباب يقع على الجروح وكالحيوان يأكل ما يشتهي ويشرب ما يشتهي. فالإنسان لا بد أن يبقى هذه المسائل العظيمة من العلم الشرعي في كتاب ربه، ويقرأ كتاب ربه القراءة المطلوبة، قراءة شرعية، ولا يكون كالبهائم والأنعام التي تأكل ما اشتهت ولا تعلم عن حالها، إنما الله سخرها لنا نأكل لحمها ونشرب ألبانها ويتسبح بحمد ربها، لكن ليس عليها تكاليف، نحن الذين علينا التكاليف. فلا يليق بالإنسان الذي جعله الله أعلى أن ينزل للأسفل ويتشبه بالحيوان، بل هو أضل من الحيوان. الذي أعرض عن الهدى وسار على الهوى أضل من الحيوان، لأن الحيوان يؤدي وظيفة ويسبح بحمد ربه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلة أخطر شيء على الإنسان، أن يغفل عن ربه وعن دينه وعن يوم الآخر فيتخبط الظلمات. والبشرية كلها في غفلة إلا من ذكر الله وتعبد لله بشرع الله. فماذا أقرأ وقد تزاحمت علي الصحف والمجلات والكتب؟ ماذا أقرأ في الحياة؟ الله خلق لي البصر لأقرأ، وأعطاني العقل لأفكر، وأعطاني الأذن لأسمع. ماذا أقرأ وماذا أسمع وبماذا أفكر وبماذا أتكلم؟ فاللسان له عبودية، عبوديته في أمرين، إما أن أتكلم عن الله أو أتكلم مع الله. عبودية اللسان في أمرين، أن تتكلم معه أو تتكلم عنه، يعني تتكلم مع الله. إما تتكلم مع الله تعبدا، رب اغفر لي وارحمني، ربنا ظلمنا أنفسنا، وتثني عليه وتمجده، أو تتكلم عنه بين الناس فتقول للناس هو الله الذي لا إله إلا هو غير الشهادة، قل هو الله أحد الله الصمد. هذه عبودية الإنسان. فنعرف ماذا نقرأ وماذا نسمع وبماذا نفكر وبماذا نتكلم. فأعظم شيء نقرأه وأولى شيء وأوجب شيء هو كتاب الله. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فهذا الآن القرآن أمامي، كيف أقرأ كتاب ربي جل جلاله؟ الله سبحانه خلق هذا الإنسان وعلمه ما لم يكن يعلم فطرة، علمه إذا جاع يأكل، وإذا عطش يشرب، وإذا صابه الحر يذهب إلى المكان البارد، وهذه فطرة، هذه حساسات فطرية. لكن أمره كيف إذا أصابه الضيق والهم والحزن أين يذهب؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يفر إلى الله، ومن فر في حال الهم والضيق والشدة إلى غير الله تعذب. فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، معذب في كل حال. فالله سبحانه أمرنا أن نتعلم عن طريق قراءة القرآن وعن طريق النظر في الآيات الكونية والآيات الشرعية. فكيف نقرأ كتاب ربنا عز وجل ونحن قد علمنا أن القرآن الكريم أخبار وأحكام، فنصدق الأخبار ونطبق الأحكام. فالآن بين أيدينا القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قراءة الإنسان لكتاب ربه يجب أن تكون بالآداب، قراءة العبد لكلام سيده وأوامر سيده الملكية، فهو ملك وأنا عبد، فأقرأ الكتاب بهذه المعاني وبهذه الأحاسيس. وقراءة الإنسان أيا كان أربعة أنواع، وقراءة المسلم لكتاب ربه كيف تكون وكيف نطبق عليها هذه الأربعة أنواع؟ فقراءة الإنسان أربعة أنواع. النوع الأول قراءة البحث والإيمان، فأقرأ الآيات في كتاب ربي التي تبين لي ربي الذي خلق وصور هالكائنات وخلق السماء والأرض، والله عز وجل عرفنا بمن هو. قراءة البحث والإيمان حتى يزيد إيماني، كما أجتهد في التجارة ليزيد مالي، أجتهد في قراءة كتاب ربي بنية أقرأ الآيات الكونية والآيات القرآنية من أجل أن أؤمن بالله ويزيد إيماني وأعرف أسماء ربي وصفاته وأفعاله. ربي يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبوا حديثة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره لا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ هذه قراءة البحث والنظر، وثمرتها تزيد الإيمان في القلب وتزيد في تعظيم في حب الله وفي تعظيم الله وفي حسن التعبد لله عز وجل وفي إجلال الله عز وجل أن يراني على معصية بالاستكثار من الطاعات. فهذه القراءة الأولى أهم قراءة تبنى عليها جميع الأمور وجميع الأعمال، قراءة البحث والإيمان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما تبدأ بأن تنظر للمخلوقات، هذه كلها لها خالق، والمخلوقات لا يحصيها إلا من خلقها، مخلوقات كثيرة، فالإنسان من المخلوقات، وهذا الإنسان أنواع، والنبات أنواع، والجماد أنواع، والحيوان أنواع، والجن والملائكة وخلائق لا يحصيها إلا الله. اقرأ باسم ربك من الذي خلق، خلق العالم العلوي والعالم السفلي، وخلق الدنيا والآخرة، وخلق عالم الغيب وعالم الشهادة. ثم ابدأ بنفسك القريبة منك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كنت علق، كنت نطفة ثم أصبحت علقة محتاجة، خلقت في الظلمات وجعلك السمع والبصر والعقل، اقرأ باسم ربك الذي خلقك في الظلمات وأخرجك إلى النور وأنزل عليك الأوامر الشرعية لما يصلحك ويسعدك في دنياك وأخراك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ولن أصبحت إنسانا سويا، رجلا أو امرأة، طبيبا أو مهندسا، عالما، ملكا، وزيرا، قائدا، طيب، يعني أصبحت إنسانا له الصفات بعد أن كنت علقة. من الذي رفعك من العلقة إلى المضغة إلى أن كنت إنسانا سويا؟ هذا الذي استضافك في بطن الأم جل جلاله سوف يستضيفك في يوم القيامة، إما في القصور الملكية إن آمنت أو في السجون الجهنمية إن كفرت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذه القراءة الأولى، أن تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفته عرفت أنه الغني وأنك الفقير، وأنه القوي وأنك الضعيف، وأنه القادر وأنك العاجز، وأنه الملك وأنك أنت العبد. فتقف بين يديه محبا له، متضرعا له، معظما له. هذه القراءة الأولى. وأكثر الخلق يقرأ القرآن لتحصيل الأجر والثواب فقط، ويغفل عن هذه المعاني. لكن نحن يجب أن ولهذا هذه أول آيات نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تكون النية حاضرة. أقرأ قراءة البحث والإيمان. القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان. قراءة اقرأ لتعرف ربك الكريم الرزاق المنعم بكل نعمة الذي أنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد بالأقوات ونعمة الهداية والرشاد. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اقرأ وربك الأكرم، ربك كريم، خلقك في أحسن تقويم، خلقكم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله خلق الإنسان في أحسن تقويم وهو كريم، أمدك بالسمع والبصر والعقل، وأمدك بالنعم التي لا تعد ولا تحصى من المأكولات والمشروبات والمطعومات والمسكنات وغير ذلك من النعم. فكل ما سوى الله نعمة أو منعم عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. الهواء نعمة، نور الشمس نعمة، الأرض التي تسكنها نعمة، الطعام الذي تأكله نعمة، الروائح الطيبة التي تشمها نعمة، البصر نعمة، السمع نعمة، وتأكل من كل ما زادتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن هذا الذي أنعم علينا لا يستحق الشكر؟ والشكر والحمد والشكر لله عز وجل هو العبادة. فالدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. فأقرأ قراءة الشكر والعرفان لأعرف من هو الكريم، من هو الأكرم، من هو الرحمن الرحيم، من هو الذي من علينا بكل نعمة، من هو الذي أوجدنا بعد أن كنا عدنا، من هو الذي أعطانا عطاء الربوبية، من هو الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وهدانا للإسلام وحبب إلينا الإيمان وضاعف لنا الأجور واستضافنا في بطن الأم وسوف يستضيفنا في يوم القيامة في مقعد صدق عند مالك مقتدر. أقرأ عن الكريم الأكرم حتى أقف ببابه وأسأل الكريم، فهو كريم العطاء أحب إليه من المنع، وهو عظيم لا يعطي إلا العظيم، لا يعطي الحقير، ولهذا يعطينا بلا إله إلا الله جنة عرضها السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا قل إذا سألتم الله فسألوه الفردوس اللي سقفه عرش الرحمن. فأقرأ قراءة الشكر والعرفان. اقرأ أيها المسلم وأيتها المسلم، اقرأ لتعرف ربك الكريم الرزاق المنعم عليك بكل نعمة. وإذا عرفت الكريم سألته، وإذا عرفت الرزاق وقفت بذابه وعلمت أن كل رزق منه وجب عليك شكره. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، هو الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، علمه كيف يبين، والبيان بثلاثة أنواع، إما بالبيان النطقي وهو اللسان، ولا بالبيان الرسمي وهو باليد بالكتابة، ولا بالبيان الإشاري وهو أن تشير بيدك تقدم تأخر أو برأسك أو بغير ذلك. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل أمرنا أن نقرأ هذا القراءة، اقرأ ربك الأكرم، اقرأ لتعرف الأكرم الكريم الذي ملأ لك الكون بنعمه لتملأه بحمد وشكر. هذا في الدنيا. في الدنيا الله أعطانا الحاجات والأوامر الشرعية، فنأخذ من الدنيا بقدر حاجاتنا. إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأوامر الشرعية فأكملها، وذلك في الله حق جهاده، أكمل خذوا ما أتيناكم بقوة، أكملها وبقدر تكميلها وتنويعها حسب ما ورد في السنة تكون المقامات يوم القيامة وأنواع النعيم في الجنة. فهذه قراءة الشكر والعرفان، اقرأ لتعرف ربك الكريم المنعم بكل نعمة. أما القراءة الثالثة فهي قراءة الوحي والإذعان. فكل شيء عجز العقل عن إدراكه من أمور الغيب علمنا الله به. الله علمنا عن خلق السماوات وما فيهن وعن خلق العرش والكرسي وخلق الجنة وخلق النار. فاقرأ قراءة الوحي والإذعان، اقرأ كتاب ربك فما أخبرك الله فكلامه كله صدق جل جلاله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فصدقه في أمور الغيب وفي أمور الشهادة، أخبره فيما رأيت وفيما لم ترى، صدقه فيما فيما رأيت فيما لم ترى، فهذه قراءة الوحي والإذعان. أذعن لكل ما أقرأ، فكلام ربي كله حق وصدق، فكل شيء عجزت عن إدراكه من أمور الغيب الله عز وجل يعلمني به في كتابه. فعلى الإنسان أن يذعن للوحي ويسلم لما جاء فيه ويصدق به. فعلم الإنسان محدود موهوب، وعلم الله ذاتي مطلق، يعلم الغيب والشهادة ويعلم السر وأخفى، وأنا لا أعلم. ولهذا من علينا علم الإنسان ما لم يعلم، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وقل ربي زدني علما. فهذه القراءات الثلاث كلها محمودة وكلها مأمور بها. فقراءة العالم أو طالب العلم تختلف عن قراءة من يبتغي الأجر والثواب وهو مأجور، لكن الإنسان يكون في أعلى درجات القراءة، يقرأ قراءة البحث والإيمان ليزيد إيمانه، ويقرأ قراءة الشكر والعرفان ليزيد شكره وتتنوع عبادته لربه ويكرم الحمد والتمديد له، ويقرأ قراءة الوحي والإذعان. فما كل شيء أراه ببصري، ولا كل شيء أسمعه بإذني، البعيد لا أسمعه ولا أراه، والغائب عني لا أراه، كذلك عقلي محدود لا يدرك إلا ما هو محسوس أمامه وما يسمعه من القريب، لكنه ليس عنده علم بعالم الغيب. علم الغيب عن طريق الوحي، والوحي هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه القراءات كلها محمودة وكلها مأمور بها. أما القراءة الرابعة فهي قراءة العدوان والطغيان، وهي كل قراءة تسبب الفساد والخسران. ولذا جاء بعدها علم الإنسان ما لم يعلم، جاء بعدها كلا إن الإنسان لا يقرأ، بالقراءة الرابعة هذه، أن رآه استغنى، وهذه قراءة مذمومة. إن إلى ربك الرجعة، سيسأل من قرأ هذه القراءة الثلاث ومن قرأ هذه القراءة الرابعة، كل سوف يسأل عما عمل في هذه الدنيا. لابد أن أعلم أني مسؤول يوم القيامة، مسؤول أسئلة سيسألني الله عز وجل عن كل ما عملت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فالإنسان سوف يسأل يوم القيامة 10 أسئلة: ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعملون؟ ويسأل في عرفات في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه 5. ويسأل في عرصات القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه. هذه 10 أسئلة لا بد أن نعلم أننا سوف نسأل عنها، ولا بد من إبلاغها للناس، ولا بد كل ما سمعناه أن نعمل به ونبلغه إلى الناس. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، هذه قراءة مذمومة. فهذه القراءة علامتها أنها تفسد البشرية وتدمر الحياة والأحلى وتشيع الفساد والعري، هذه ألوانها، وأكل أموال الناس بالباطل. كل ذلك من العدوان والطغيان بالعلم الذي يهلك الحرث والنسل. وهذه قراءة الكفار الذين ينشرون محاسن الدنيا وشهواتها، ويأكل القوي منهم الضعيف، ويستعبد كبارهم صغارهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فنتجنب هذه القراءة ونقرأ فيما يرضي ربنا عز وجل، لنعبد الله عز وجل على بصيرة. فهذه القراءات الأربع، منها 3 محمودة ومنها 1 مذمومة، وهي قراءة البغي والطغيان أو العدوان والطغيان. فالحمد لله ألا بين يدي كتاب ربي أقرأ هذه القراءات، وأجتهد على من يقرأ القراءة الرابعة حتى يقرأ كما أقرأ. هذا بلاغ للناس ولينذروا به. والإنسان إذا عرف ربه وآمن به امتلأ قلبه بتعظيمه وحبه. فالقلب لا نهائي، يحب كل شيء، فإذا حصله مل منه، يحب كل شيء من المخلوقات فإذا حصله مل منه وزهد فيه، لكنه إذا عرف الله أغناه عما سواه واستأنس به واستوحش من غيره. والنفس البشرية لا يملأها المحدود، النفس البشرية واسعة الشهوات لا يملأها المحدود لأنها أكبر منه، لا يملأها إلا معرفة الكبير الأكبر جل جلاله. فإذا عرفت الأكبر الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة تطمئن به. هذه النفس البشرية لا نهائية وليست محدودة، لا يملأها إلا معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته ومعرفة الأكبر الذي هو أكبر منها. فإذا عرفت الأكبر الذي له جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى اطمأنت به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالدنيا وما فيها من المحبوبات محدودة، يسعد بها الإنسان فترة ثم يملها ويسأم منها، والنفس لا محدودة. فإذا طلبت السعادة في المحدود من المخلوقات فلن تجدها مهما تنوعت المحبوبات من مرئيات ومسموعات ومأكولات ومشروبات ومنكوحات. فإذا طلبت السعادة في المحدود لن تجدها، وكل ما سوى الله محدود، فلا طمأنينة ولا سكينة إلا بمعرفة الله. ولهذا أمر الله عز وجل بكثرة ذكره حتى نحبه ونمتثل أمره. يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فمن تعلق بالمخلوق المحدود وقعت نفسه في الحيرة والضجر، فهو إما أن ينحرف أو يهديه الله. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى آخر الآيات. فعلينا أن نتعرف على هذه المسائل العلمية، المسائل العلمية والمسائل العملية. المسائل العلمية هذه معرفة الله عز وجل ومعرفة الدين وشرعه، والعملية تطبيق هذا الشيء. والعلم أقسام كثيرة. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه بالدليل، إما محسوس وإما مكتوب أو مقروء. الكتاب المكتوب والمقروء هو القرآن الكريم. والعلم، العلم الشرعي هو إدراك الشيء على ما هو عليه بالدليل من الكتاب والسنة أو الدليل الحسي أو الدليل الإخباري. والعلم علمان، علم بالذات وعلم بالصفات. علم بالذات فإدراك أن هذه شجرة علم بالذات، إدراك أن هذه شجرة عنب أو نخيل أو أن هذا جبل علم بالذات، والحكم عليها بالجمال علم آخر. قل هذه شجرة النخيل شجرة جميلة مثمرة، هذا علم بالصفات. والعلم كذلك قسمان، علم نظري نقتبسه بواسطة السمع أو البصر أو إعمال الفكر كما نمارسه في حياتنا، وعلم عملي نستنبطه من الحركة والعمل كسائر الحرف والمهن والصناعات. فجميع الصناعات كلها نتيجة علم عملي بالتجارب، خرجت لنا الثلاجة والغسالة والسيارة وغيرها. والعلم كذلك نوعان، علم نصل إليه عن طريق التأمل والتفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا نظرنا وجدنا أن هذه الخلائق لها خالق، ورأينا أن هذا الخالق قوي وأنه غني عنده خزائن كل شيء. وعلم نحصل عليه عن طريق السمع بالإصغاء إلى العلماء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والعلماء أقسام ثلاثة، الأول عالم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، والثاني عالم بأمر الله تعالى من أحكام الشرعية، من أوامر الشرعية، أوامر الفعل وأوامر الطاعة. وعلم بأيام الله تعالى مع خلقه ماذا فعل بالأمم السابقة وماذا أعد لنا يوم القيامة من الثواب والعقاب والوعد والوعيد. فالعلم ثلاثة أقسام، أو العلماء ثلاثة أقسام: عالم بالله تعالى، وعالم بأمر الله تعالى، وعالم بأيام الله تعالى. هذا القسم الأول، عالم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وعالم بأوامر الله الشرعية، وعالم بأيام الله وما قصر الله عز وجل في القرآن من الأمور الماضية والأمور الحاضرة والأمور المستقبلة. فهذا الصنف من العلماء هم الصديقون، فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه وزاد حبه لربه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا القسم الأول وهو في أعلى الدرجات، وهؤلاء في مقدمتهم الأنبياء والرسل، ثم الصديقون يلون هؤلاء. القسم الثاني من العلماء: عالم بالله وأسمائه وصفاته، لا بأمر الله إلا ما يلزمه في صلاته ووضوءه وغيرها، عالم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، لا بأمر الله ولا بأيام الله، وهم عموم المؤمنين يعرفون الله وأنه يصلى له ويركع ويسجد له ويطلبون الجنة ويستعيذون بالله من النار. هؤلاء عموم المؤمنين لهم أجر، لكن ليسوا كالعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما القسم الثالث فهو عالم بأمر الله بأحكام الشرعية وأحكام، هذا القسم الثاني عنده علم التقوى ومعرفة الله عز وجل، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، عندهم هذا العلم، لكن عندهم جهل بأوامر الله وبأيام الله، هم يقتصرون على التعبد وعلى الشعائر من صلاة وصيام وذكر وتلاوة القرآن، لكن لا يعدون هذا الأمر إلى غيرهم. الثالث عالم بأمر الله لا بأيام الله، عالم بأمر الله لا بأيام الله، وهؤلاء هم المفتون في الحلال والحرام، وهذا العلم لا يورث الخشية، بل هو مثل الدواء يعالج المشاكل التي عند الناس. العلماء أما علماء يعني التقوى وعلماء الفتوى، ومن جمع بين التقوى والفتوى فقد جمع الله له متين العلم، علم التقوى والعلم بالله وأسماءه وصفاته وأفعاله، سبعة أمور وخزائنه ووعده ووعيده، وعلم الفتوى العلم بالمسائل الحلال والحرام والأوامر الشرعية والمناهي الشرعية. هذه أقسام العلماء: عالم بالله تعالى وبأمر الله تعالى وبأيام الله تعالى، وهؤلاء هم الصديقون. ثاني عالم بالله لا بأمر الله ولا بأيام الله، وهم عموم المؤمنين. الثالث عالم بأمر الله لا بأيام الله، وهؤلاء هم المفتون في الحلال والحرام، وهؤلاء ينفع الله عز وجل بهم الأمة. فالدين أغذية وأدوية، فالأغذية علم التقوى والأدوية علم الفتوى، ولهذا من بينت له عظمة الله عز وجل بكى وخشع لربه، ومن بينت له مسألة من مسائل الدين كمسائل الطهارة والصلاة أو الحيض أو غيرها فقد شفيته من مرض الجهل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في الصف الأول من العالم الذي هو العالم بالله وبأوامر الله وبأيام الله، حتى تطابق حياتنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء. أما العلوم الشرعية باعتبار ذاتها فهي تنقسم إلى قسمين، علوم الشريعة تنقسم إلى قسمين: علوم خبرية اعتقادية نعتقدها بقلوبنا، وعلوم طلبية عملية نعمل بها. فالعلوم الخبرية الاعتقادية هي العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده، والعلم بأركان الإيمان والثواب والعقاب. هذه علوم خبرية أتعلمها من الوحي من القرآن والسنة. أما العلوم الطلبية العملية فهي العلم بأعمال القلوب والجوارح من الأحكام، حتى يأتي الخوف في القلب ويأتي حب الله والتوكل عليه والاستعانة به، وكذلك عمل الجوارح من يعني أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الصيام والزكاة وغيرها من الأحكام الشرعية. العلم الثاني العلم التطبيقي كالعلم بأعمال القلوب والجوارح من الأحكام الشرعية من الأركان والواجبات والسنن والمحرمات والمكروهات والمباحات. فأتعلم هذا وهذا لأنني عبده، والله يريد لي أن أخذ حظي من صفة العلم. فالله عز وجل هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وهو يحب أن يتصف عباده بصفة العلم. والله له جل جلاله العلم المطلق على ما كان وما يكون وما سيكون، وأعطانا من علمه لنتعلم ونعمل ونعلم خلقه. الله يحب من عباده يتصفه بصفة العلم والإيمان. الله يحب المؤمنين، يحب المحسنين، يحب الشاكرين، يحب من ينفع عباده ويعلمهم شرع الله ويدعوهم إلى الله عز وجل. وما هي شعب العلم الشرعي؟ العلم الشرعي له شعبتان، فضائل ومسائل. فالفضائل مثل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذه تسمى فضائل وهي كثيرة. فالفضائل تولد الشوق والرغبة لامتثال أوامر الله عز وجل، وهي من الإيمان، ونتعلمها قبل الأحكام حتى وقبل الأحكام والمسائل حتى يسهل علينا تعلم العلم الشرعي والعمل به، وبها نعرف قيمة الأعمال فتنشط النفوس للعمل، فالقلوب تتأثر من كلام الله ورسوله فتتحرك الجوارح لأداء الطاعات بالرغبة والشوق والحب لله والتعظيم له والتعظيم لأمره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذه فضائل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فضائل. هذا علم الفضائل. لابد أن يسبق علم المسائل. ماذا يعطيني ربي إذا صليت أو ذكرت أو تلوت كتابه؟ هذا علم الفضائل، وهو موجود في كتاب المختصر كتاب الفضائل، وكله أكثر أو 97% من الأحاديث الواردة فيه كلها من الصحيحين. فعلم الفضائل لابد أن يتقدم على علم المسائل. ففي مكة كان علم التوحيد والإيمان وعلم الفضائل، بيان صفة الجنة والنار والترغيب والترهيب وبيان أسماء الله وصفاته. هذا علم الفضائل يسبق علم المسائل، ثم تعلم بعد ذلك المسائل. والمسائل ذكرنا قبل قليل أن أكثر من 500,000 مسألة فروع وأصول. أما المسائل الشرعية فهي الأحكام الشرعية العملية التي نتعلمها ونعمل بها ونعلمها الناس، كأحكام الطهارة والصلاة ونحوهما. والقصد من معرفتها التعبد بها، وأن تكون جميع أعمالنا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل من علينا بذعفة رسول يعلمنا كيف نعبد الله. هو الذي بعث بالأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله أكبر. سبحان من يسر الوقت لحضور المتكلم والسامع، فنحن في روضة رياض الجنة نتعلم فيها كيف تكون حياتنا حياة الأنبياء، أعمالنا أعمال الأنبياء، أقوالنا أقوال الأنبياء، أخلاقنا أخلاق الأنبياء، ونكون نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. فنحن نواب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، وقد أخبر الله عنا بالجملة الإسمية التي تبين الوظيفة المحددة لنا. هذه وظيفتنا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات. هذه وظيفتنا، هذه أعمالنا في الدنيا، وهذا وعد الله لنا بالجنة يوم القيامة والرضوان. لكن الشيطان يريد أن يسرق الإنسان من الدين، يدخله في باب المباحات، ثم في باب الصغائر، ثم في باب الكبائر، ثم يجعله تلميذا نائبا عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ينشر الفساد في الأرض. والعلماء من حيث المعرفة كما مر معنا أعلاهم فلهم ثلاثة أقسام من حيث المعرفة، من حيث معرفة العلوم الشرعية ثلاثة أقسام: العالم بالله، والعالم بأوامر الله، والعالم بأيام الله. فهذا في أعلى الدرجات، ويليه العالم بالله غير عالم بأوامر الله كما يجب، والثالث عالم بأوامر الله غير عالم بالله كما يجب. فالأول الذي عرف ربه بأسماء وصفاته وعرف دلاله وجماله وعرف أحكام دينه وشرعه، هذا بأعلى المنازل، وهذا سبيل الأنبياء والصديقين كما مر معنا. ما علامة هذا العالم؟ علامة هذا العالم الذي حصل هذه العلوم الثلاثة، علامته أن يكون دائما الذكر لربه، معظما له، محبا له، مستحا منه، خائفا منه، راجيا له، مطيعا له، عابدا له لما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، معلما بشرعه، داعيا إليه أينما كان وحيث كان. أما الثاني فهو الذي استولت معرفة ربي عز وجل على قلبه، فهو يرى عظمة الله، فهو دائم التعبد والذكر والاستغفار، فلا يتفرغ لتعلم الأحكام إلا ما لا بد منه، ولا يتفرغ للدعوة إلى الله ولا إلى تعليم شرع الله. هذا على خير عظيم، لكنه دون الأول بدرجات كثيرة، فخير الناس أنفعهم للناس، وقد عطل ما أمر الله عز وجل به: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أما الثالث الذي عرف الحلال والحرام والأركان والواجبات والسنن والمباحات، لكنه لا يعرف أسرار جلال الله وعظمته وجماله وحقوق على عباده، فهذا على خير، لكنه دون الأول والثاني. أم من هو قانت أنا الذي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد ابتليت الأمة بتفرق الأمة على هذه المذاهب وتشقيق الفقه إلى هذه التفريعات، والانشغال بالأوامر عن الآمر، وتكلف الأدلة والترجيح والتعليل، حتى نشأت المذاهب، ثم جاء التصادم وجاء الخلاف وجاءت الفرقة، ولا يجمع الأمة إلا التوحيد والإيمان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقهاء الأربعة عليهم رحمة الله، الإمام أحمد الشافعي ومالك وأبي حنيفة، اجتهدوا وخدموا الأوامر الشرعية ودين الله عز وجل خدمة عظيمة، وتركوا موروثا عظيما للأمة، ولكن من جاء بعدهم تحزب لهم، فنشأت المدارس الفقهية وحصل الخلاف وتكلفت الأدلة، فحصل ما حصل من فرقة الأمة وتعدد مذاهبها. فنسأل الله أن يجمع الأمة على الخير، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأعظم شيء نهى الله عز وجل عنه بعد الشرك هو التفرق، أعظم شيء أمر الله به التوحيد، وأعظم شيء نهى عنه هو التفرق. أمرنا بأن نوحده ولا نتفرق. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بالتوحيد والإيمان وهذا الدين الحق، فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كنتم على شفا حفرة من الشرك والكفر والمعاصي والمنكرات أنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وإذا اهتدينا فعلينا أن نهدي الناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أما الناس من حيث العلم والعمل فينقسمون إلى أربعة أقسام. الناس في العلم والعمل أربعة أصناف. الصنف الأول من رزقه الله علما وعملا، وهؤلاء خلاصة الخلق وأئمة هذا الصنف الأنبياء والرسل، وفي مقدمة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يلي الأنبياء والرسل أتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وهم كذلك درجات، كما أن الأنبياء درجات في العلم والعمل كذلك أتباع الأنبياء درجات في العلم والعمل. فهذا الصنف الأول من رزقه الله علما استنار قلب نور التوحيد والإيمان وتزين جسده بالسنن والأحكام. الثاني من حرم العلم والعمل. هذا الصنف من البشر هم شر البرية، وهم الصم البكم، هم الصم البكم العمي الذين لا يعقلون، وجلهم أمثال البهائم والحمير والسباع. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. في الآية الأخرى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون كما مر معنا. القسم الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العمل، فهذا في رتبة الجاهل أو شر منه، وما زاده العلم إلا وبالا وعذابا. فعنده علم لكن تخلف عنه العمل. وإبليس عنده علم لكن لما تخلف العمل طرد ولعن. ثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العمل، هذا في رتبة الجاهل أو شر منه، لأنه لو علم العلم الشرعي الذي يورث التقوى والخشية لعلم، ولكنه تعلم ليقال عالم أو ليقال قارئ، فما زاده العلم إلا وبالا وعذابا. وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أما إذا دخل الحسد والتحاسد في الدين جاء البغي والظلم والطغيان. أما الصنف الرابع من رزقه الله حظا من الإرادة والعمل ولكن قل نصيبه من العلم، فهذا له نصيب من الخير، وإذا عرف فضل العلم أقبل عليه وحسن عمله. ونور العلم لم يخجب عن القلوب لمنع من جهة المنعم جل جلاله، ولكنه حجب لخبث وشغل من جهة القلوب، فالقلوب المملوءة بالماء لا يدخلها الهواء، والقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه أصناف الناس من حيث العلم والعمل. الصنف الأول من رزقه الله علما وعملا، وهذا هو أفضل الأقسام. ثاني من حرم العلم والعمل، وهذا شر الأقسام، هؤلاء هم شر البرية. الثالث من فتح له باب العلم وأغلق عنه باب العمل. الرابع من رزقه الله حظا من العمل ولكن قل نصيبه من العلم، فهو يتعبد لله ببدع وأشياء مردودة، كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنحن نجتهد لنصل إلى أعلى درجة في العلم والعمل والتقوى والفتوى. وما هي قوة العلم والعمل؟ الناس من حيث القوة العملية والعلمية قسمان. قوة العلم، العلم يولد طاقة عند الإنسان، طاقة عملية، بحسب قوة العلم يزيد الإيمان وتزيد الطاعات ويزيد الحب لله ويزيد التعظيم له. فالناس من حيث القوة العلمية والعملية قسمان. الأول من تكون له القوة العلمية الكاشفة ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، ويرى سبل المهالك ولا يتوقعها، فهو أعمى البصر عند ورود الشهوات، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. فإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم. فنعوذ بالله أن يكون الرجل أو المرأة على نصيب من العلم ثم يخالف علمه، يخالف عمله علمه. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلابد من مطابقة القلب للقالب ومطابقة العلم للعمل وصلاح الظاهر والباطن. هذا الصف من الناس الذي عنده القوة العلمية الكاشفة وعنده الضعف في القوة العملية، هذا هو غالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم، إذ قد يكون لها مقاصد غير وجه الله تحرمها ثمرة العلم. كم من إنسان يحمل الشهادات والدرجات العالية والدورات العلمية ولكن يخرج لا قيمة له عند الله، يسقط من عين الله ثم يسقط من عين الخلق، وعلامته أن يعني يختلف المعاصي أمام الناس ولا يبالي، ويتصدر المجالس بالكلام بلسانه ويخالف ذلك بقوله وفعله وخلقه. هذا قصده غير وجه الله، فيحرم، يحرم ثمرة العلم وهو العمل بموجبه مقرونا بالخشية. والمعصوم من عصمه الله عز وجل، الله عز وجل يعلم من يزكو بالتقوى ومن لا يزكو. أما القسم الثاني فهو من تكون له القوة العملية وتكون أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيف القوة العلمية، فهو أعمى البصر عند ورود الشبهات، ما عنده علم إلا قليل، لكن عنده عمل كثير، لكن على غير علم واف يجعله يتضرع بين يدي ربه ويبكي بين يديه ويخلص له العمل ويمتلئ قلبه بحبه وتعظيمه جل جلاله. فداء هذا من جهله، داء هذا الأخير الذي عنده القوة العملية بدون علم داءه من جهله، عليه أن يتعلم الأحكام الشرعية حتى يعبد الله على بصير. وداء الأول من فساد إرادته، هو تعلم العلم لكن هواه يغلب على نفسه فيتأخر العلم عن العمل فيمقته الله عز وجل ويمقته الناس، لأن أفعاله تخالف أقواله. وهذا حال أكثر السالكين على غير طريق العلم، فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعمي عن شريعته. ومن كملت له القوة العملية، من كملت له القوة العلمية والعملية استقام له سيره إلى الله عز وجل، وحصلت له السعادة في الدنيا والآخرة. واستكمال القوة العلمية يكون بماذا؟ يكون بمعرفة فاطر السماوات والأرض، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصل إليه، ومعرفة نفسه وآفاتها، ومعرفة ما للناس بعد القدوم على الله عز وجل. هذا الذي يعني يريد أن يستكمل قوته العملية، يستكملها بمعرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق الموصل إليه هو الدين الحق في أوامره ونواهيه، ومعرفة نفسه وآفاتها، فيعالج نفسه ويستقيم كما أمر ربه، فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت. أما استكمال القوة العملية فيقوم بأداء حقوق الله وأوامره صدقا وإخلاصا ومتابعة، يقوم بأداء الواجبات الشرعية، بأداء حقوق الله وحقوق العباد بدءا بالوالدين والأهل والجيران والمسلمين والكفار. فالدين ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. الحمد لله رب العالمين أن من علينا بنعمة العلم، والعلم حلية يتحلى بها الإنسان تميزه عن الحيوان وعن الشيطان. فالذي عرف الله عز وجل تعبد لربه عز وجل بما يحبه ويرضاه. نتذاكر ما قلناه لنعرف الثمرة من كل ما عرفناه. تذكروا فيما بينكم واسمعوا ربكم وأنفسكم ومن حولكم وشاركوا في الأجر والثواب تعلما وتعليما. والحمد لله رب العالمين أمن علينا بمثل هذه المجالس العلمية والإيمانية، نسأل الله يجعلها خالصة لوجه الكريم. في هذه المجالس نتعرف على مقاصد الإسلام الكبرى، ومقاصد الإسلام تدور على ما جاء في هذه الدورة، ومقاصد الإسلام تدور على أربعة أصول. الأول معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو التوحيد والإيمان بأقسامه المختلفة. هذا المقصود الأول. الثاني معرفة العبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق التي يحبها الله والتي جاء بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيفية أدائها والاتصاف بها. هذا المقصود الثاني. بعد معرفة الله لا بد أن أعرف العبادات التي أعبد الله بموجبها، وهي ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. في ماذا؟ في نيته وفكره، في أقواله، في أعماله، في أخلاقه. أما المقصود الثالث أو المقصد الثالث فهو الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليسعد كل فرد في العالم بهذا الدين. هذا المقصود الثالث، أن أنشر هذا الخير للناس، هذا بلاغ للناس. فأنا أتعلم العلم لأكون عالما وأنال درجة العلم، فالعلماء لهم درجات عند الله عز وجل. وأعمل بما علمت وأعلم ما علمت. المقصود الثالث الدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتكون البشرية كلها في صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، تكون هي صبغة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، حتى لا نرى بشرا في الكون أو في هذه الأرض إلا وهو يقول لا إله إلا الله ويزين جسده بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع من مقاصد الدين إيقاف المعتدي عند حده بوضع الأحكام والعقوبات التي تحفظ الأمن والأنفس والأعراض والأموال والعقول والدين، وهي الجهاد والحدود. فالقلوب كالأواني، ما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء. فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله أبدا. وليس المقصود من العلم العمل فقط، المنافقون كانوا يعملون، بل المقصود الإيمان والعمل المقرون بالخشية. ولو كان المقصود من العلم العمل فقط لكان المنافقون في الجنة، لكنهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يعملون بلا إيمان. فالعلم بوحدانية الله علم، وأنه لا إله إلا الله هذا علم، علم مطلوب مراد لذاته، كما أن الصلوات مطلوبة لذاتها كذلك هذا علم مطلوب. العلم بالله أمر مطلوب لذاته، والتعرف على أسماء الله وصفاته عبادة من أعظم العبادات، بل هي أعظم العبادات. فكما أن عبادة الله عز وجل مرادة لذاتها، فكذلك العلم بالله سبحانه مراد لذاته، ولا بد للعبد المعرفة هذا وهذا والعمل بموجب هذه المعرفة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والله يعلم متقلبكم ومثواكم. القلب إذا امتلأ بهذه المعارف العظيمة دخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الزخرفة. وثمرة ما قلنا هذا كله، والثمرة التي نجنيها من هذا العلم والتعلم وهذا الصبر وهذه المصابرة، الثمرة هي ماذا؟ هي الاستقامة. تستقم كما أمرت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل لي قولا في الإسلام لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله فاستقم. أخرجه الإمام مسلم. الاستقامة، ما هي الاستقامة؟ بعد كل ما تعرفنا عليه من الأمور العلمية والأمور العملية، ما هو المطلوب؟ المطلوب فاستقم كما أمرت. والاستقامة سلوك الصراط المستقيم واتباع منهج الله في كل حال، ولن يقتف الإنسان شيئا من ثمار الدين إلا بالاستقامة. والاستقامة ثمرة التوحيد والإيمان. وكما أن الربح ثمرة التجارة، فكذلك ثمرة الدين الاستقامة. والاستقامة فعل الطاعات الظاهرة والباطنة واجتناب المعاصي الظاهرة والباطنة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وتتعلق الاستقامة بأربعة أمور. فما هي هذه الأربعة أمور؟ تتعلق الاستقامة بالنيات والأقوال والأفعال والأحوال. فنيتي تكون أعمالي كلها خالصة لله، وأقوالي حسنة مطابقة لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعالي مطابقة لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوالي كحال النبي صلى الله عليه وسلم في أكله، في لباسه، في سمعه، في بصره، في سفره، في معاملته لأهل بيته. فالاستقامة في جميع الأمور يجب أن تقع لله إخلاصا وبالله استعانة وعلى أمر الله ورسوله تطبيقا. تقع لله إخلاصا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وبالله استعانة: إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى أمر الله ورسوله تطبيقا: واتبعوه لعلكم تهتدون، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه ثمرة هذه الدروس هي الاستقامة. فكيف نستقيم نحن أولا؟ وإذا استقام الصف الأول استقام الصف الثاني، إذا استقام الإمام استقامت الصفوف خلفه. فلنستقم أولا لأننا نحن الصف الأول في العالم، ويستقيم الناس من حولنا إذا استقمنا على الحياة التي يريد الله، وهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وفكره وأقواله الحسنة وأعماله الصالحة وأخلاقه العالية. والمؤمن يسعى لتحصيل الاستقامة لا لطلب الكرامة، لكن الله كريم، فما من مؤمن مستقيم يستقيم على أوامر الله إلا وله عند الله كرامة وعظم. وأعلى الكرامات أن يرزقه الله العلم بالله ودينه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أعظم منا من ذكر الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن علمه ما لم يكن يعلم للعلم الإلهي. فهذه كرامة من الله عز وجل، كرامة من الله عز وجل أن أعطانا العلم حتى نعمل على بصيرة ونعلم الناس شرع الله فيكونوا في صحائف أعمالنا، ونؤدي الأمارة الأمانة التي أمرنا بها والتي تركها من سبقنا من أهل الكتاب، فلعنهم الله عز وجل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والصراط المستقيم ما هو؟ هو كتاب الله، فهو حبل الله المتين والنور المبين، فيه الأخبار الصادقة أصدقها والأحكام العادلة أطبقها، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانا سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. والاستقامة فعل تكليفي يصدر من العبد، إن شاء استقام وإن شاء انحرف، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن، هذا استقامة، ومن شاء فليكفر. فكل استقامة من الله وكل انحراف من العبد. الله يحب من عبده أن يكون مؤمنا به مطيعا له عابدا له، وكل انحراف من العبد والله لم يأمر به، إنما أذن فيه، لأن الله خلق هذا الإنسان مخير. إن خلق من الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل هذا من الله ومن الإنسان، إما شاكرا وإما كفورا على ذلك. الله لا يأمر إلا بالخير والطاعات، ولا يأمر بالفحشاء والمعاصي، وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فكل حسنة من الله، لأنه يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا. والعبادة لله وحده هي الصراط المستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. والدعوة إلى الله صراط مستقيم، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، والقرآن صراط مستقيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والعبادة تشمل الشعائر والشرائع. الشعائر كالصلاة والصوم والحج والأذكار قراءة القرآن، هذه تسمى شعائر. والشرائع التي الأحكام العملية، من صلاة يعني ردي الإنسان، ومن أحكام النكاح أحكام المواريث وأحكام البيوع والمعاملات، والأحكام كما مر معنا كثيرة. فلا بد أن نتبع منهج الله داخل الصلاة وخارج الصلاة. فنتبع منهج الله في الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام، ونتبع منهج الله عز وجل في المعاملات وفي الكسب والتجارة والزواج وفي العلاقات في الأقوال والأعمال. فالعبادة التي أمرنا الله بها اتباع منهج الله التفصيلي في كل حال. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا المنهج التفصيلي، نتبع منهج الله داخل الصلاة وخارج الصلاة في الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تزيد على 500,000 مسألة يتدين بها الإنسان لربي عز وجل. فالعبادة هي اتباع صراط الله المستقيم التفصيلي في كل شيء. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. الذي يمشي على الصراط المستقيم يمشي مستوي، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. والإنسان يستقيم على أمر قوي يبطش به، لا بد يطيع أمره خوفا منه. والله يريد منا أن نستقيم إليه اختيارا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيم إليه. استقيم إلى ربنا عز وجل ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه، لأن أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. فمن آمن بالله ولم يستقم إليه، من آمن بالله ولم يستقم إليه في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه فلا قيمة لهذا الإيمان إطلاقا، لأنه إيمان إبليسي لم يتبعه عمل بدني، إيمان إبليسي لم يحمله على طاعة الله. فإبليس لما أمر بالسجود امتنع، فإيمانه لم ينفعه لأنه خالف الأمر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وثمرات الاستقامة ما هي؟ هي السعادة في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فنعم الله على المؤمن متصلة في الدنيا، لا تخافوا ولا تحزنوا، وفي الآخرة وأبشروا بالجنة. إن الأبرار لفي نعيم من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. وأن لو استقاموا على الطريق لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والصراط المستقيم واحد وهو الحق، كما أنك لن تستطيع أن توصل بين نقطتين متباعدتين إلا بخط واحد مستقيم، فكذلك ليس في الأرض إلا صراط مستقيم واحد وحق واحد. فالحق واحد والباطل متعدد والعمر قصير لا يستوعب إلا معرفة الحق والعمل بالحق، أما الباطل فأنواعه كثيرة لا يستوعبها العمر. فالإنسان إذا استقام على أوامر الله فقد أكرمه الله فهو من أسعد الناس، وإذا انحرف فهو أشقى الناس، يزجه الشيطان من معصية إلى أخرى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. والطريق إلى الله محمي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن عرف الله آمن به واستقام على دينه، ومن عرف عظمة ملكه وسلطانه ووعده وعيده استقام على دينه فامتثل أمره واجتنب نهيه وكان أسعد الناس بمناجاة ربه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومن جهل ذلك سلك السبل الموجة، قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم دينا حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أما الذي سلك غير الصراط المستقيم فهو في الشقاء والتعب والنكد والضيق، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ومن استقام قلبه استقامت جوارحه وصلحت أحواله ورضي الله عنه وأرضاه، ومن زاغ قلبه زاغت جوارحه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله عز وجل حكيم عليم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بعلمه المحيط وحكمته المطلقة المقرونة بالخير المطلق، فجميع تدبيره وتصريفه كله خير. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالاستقامة هي الإسلام كله، فمن أسلم ولم يستقم يبقى الدين في حياته ثقافة ومعلومات لا قيمة لها، وذلك ما يفرح به الشيطان، يبقى الدين ثقافة لا كسوة، والمطلوب كسوة الناس قلبا وقالبا بالإيمان والتقوى، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الحمد لله رب العالمين، أن تمت دروسنا في الدورة العلمية في هذا الأصل المبارك، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول والتوفيق والعون والتسديد، وأن نعمل بما علمنا، ونجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.